وصلى الله على محمد وآله المعمين. تحصل بما ذكرنا إن أرض المسجد موقوفة وأنها موقوفة على جهة على مصلحة وهو مصلحة عبادة المؤمنين، وهذا نحو تمليك يعني وقف، ليس هذا تحريرا للملك كما أصر أسيد العظم رضوان الله عليه وبعض العقار على ذلك، بل هو وقف تمليكي، فلا يجوز دفن ميت في المسجد. وكذلك كل أرض موقوفة على جهة معينة وليس عنوان تلك الجهة شاملا للدفن. هذا ما وصلنا إليه، والعلم عند الله والراسخين في العلم. تعرض عصيد العظم رضوان الله تعالى عليه لمسألته، كلما تعرض لها العلماء رضوان الله تعالى عليهم، هو حمل ميتين متعرضين علماء لكن قليل، بل حمل الميتين في على سرير واحد، بل سواء كانوا يودوا للمغسل او يودوا للدفن، مطلق حمل الميتين. افتى سيدنا العظم بالكراهه، وغير واحد من العلماء افتى بالحرمه، منهما من الذين افتى بالحرمه ابن ادريس رضوان الله تعالى عليه على ما نقل عنه في الذكرى الشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه، قال لا يجوز الكلام فيها الحرمه او الكراهه من جهه الدليل، ما الدليل على هذه الحرمه او على هذه الكراهه؟ واستدل ابن ادريس بانه هذا الحمل بدعة، وهذا الاستدلال غير واضح علينا، لأن البدعة هذا لها تعريفان معروفان، أحدهما إدخال شيء في الدين ولما أنه ليس من الدين، أو إدخال شيء في الدين لم يعلم أنه من الدين، ثاني عام من الأول. وليس الكلام في وضع الميتين على سرير واحد بقصد التقرب بقصد الامتثال، لو كان بقصد الامتثال الأمر الإلهي لزم من ذلك هذا عنوان البدعة، حيث أنه لم يرد أمر في ذلك وعني أفعل ذلك تقربا إلى الله امتثالا لأمر الله غير ثابت، هذا هو بدعة. وليس الكلام في هذه الحالة، الكلام لضرورة أو لغير ضرورة وضعنا ميتين هذا في سرير واحد، كما نركب عدم بل شخصين في سيارة واحدة وفي على فراش واحد، فكلام في هذا ليس في عنوان إدخال في الدين حتى أنت تستدل بنا بحرمتها عن البدعة. فاستدلال السيد الشيخ ابن ادريس على ما نقله في الذكرى غير واضح. ودعي الاجماع على انه ممنوع، لكن هذا الاجماع بل نحتاج الى اثبات حجيته. اولا لم يثبت هذا الاجماع من كل، بل هناك كثير منهم افتوا بالكراهه، فاذا كان هناك فتوى بالكراهه فدعوى اجماع على الحرمه وحدانتها على مدعيها. واشار عصيد العظم الى وجود روايه مرسله تدل على ذلك، فمن ذلك يكون اجماع محتمل المدرك. ولو عني فتشت ما وجدت تلك الروايه المرسله، وين لقاها السيد؟ ما عدت، لابد هو لقاها، بل اني ما وجدت، لكن نفته بل قناعة سيد العظم بوجود رواية مرسلة بل تدل على منع وتفسر بالكراهة يضعف هذا نفس الدعوة السيد، يضعف الدعوة الإجماع، ليس أنه ليس هناك إجماع تعبدي، فإذا ليس هناك دليل على الحرمة. وأفتى بعضهما مثل الشيخ الطوسي قدس روحه في نحايا وغيره بالكراهة. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه قال نعم ورد هناك خبر معتبر، رواية معتبرة، مكاتبة صفار رضوان الله تعالى عليه، وهي رواية الأولى باب 42 من أبواب الدفن. سأل إلى الإمام الجواد سلام الله عليه من في هذه المكاتبة أنه هل يجوز حمل الميتين لضرورة هذا على سرير واحد. إمام قال هذا إذا كان امرأتان، إذا استغفر رجل وامرأة فلا يجوز. وطبعا هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه مختص برجل والمرأة، فهذه تدل رواية على الحرمة، حرمة لك في مورد خاص، وهو أن يكون الحمل لرجل ومرأة فيها سرير واحد، لا مطلق الميتين، امرأتين رجلين، خنصة وأنثى، خنصين، هذا كله يدل على ذلك. فالسيد العظم يذكر هذه الرواية ويعترف بأنها واضحة الدلالة ومعتبرة سندا، يذكر في أدلة الكراهة جدا غير واضحة، عليه عن سيد أن يبين ما وجه حمله على الكراهة، رواية ظاهرة في الحرمة، إمام قال لا سوية، بل هذا من أفتي حملها على الكراهة يفتكر إلى قرينها، لم يتفضل السيد العظم علينا بذكر قرينة على حمل هذه ونحن هذا النية على الكراهة. فإذن والذي يمكن أن يقال في المسألة هو نلتزم بمضمون هذه الرواية بعد فرض صحتها ووضوح دلالتها أنه لا يحرم حمل ميت رجل ومرأة في سرير واحد بلا فرق بين كان أن يكون محرم محرمين أو ليس محرمين، زوجان وأخو والأخت، أم والابن، أبو والبنت، كائن من كان يمنع. إمام قال لا يحمل انت. وأما بل مطلق حمل الميتين على في سرير واحدة فلا دليل على الكراهة فضلا على الحرمة، هذا ما يخص هذه المسألة. ثم تعرض يزدي وغيره من علمائنا الأبرار إلى دفن الميت في قبر ميت سابق. فصل في المسألة، قالوا مرة يكون قبل الاندراج ومرة بعد الاندراج، اندراس للقبر واندراس للميت، إذن بحيث أصبح هذا ترابا تلاشى، وإذا لم يتلاشى هو محل كلام أنه يجوز أو لا. استدل في مصباح الهدى رضوان الله تعالى عليه وغيره في غيره أنه في ذلك نبش للقبر، هذا استدلال غير واضح علينا. فإن النبش لغتان هو فتح القبر وإخراج الميت إلى خارج القبر، لا مجرد فتح القبر، هذا ليس منفشا، كلامنا ليس في ذلك، كان ميت ذاك محطوط، نحن نأتي بثانية نجعله عنده وندفن بشرائط الدفن. فهذا ده استدلال بالنبش بحرمة النبش جدا غير واضح. مضافا إلى أنه لو فرضنا أن النبش عند صاحب الاستدلال عام من أن يكون فتح القبر فقط أو فتح القبر وإخراج الميت كلاهما نبشون، فنقول إنه لا دليل على حرمة النبش بعنوان النبش، بحيث تكون هناك آية أو رواية أو دعوة الإجماع بإجماع التعبدي أو يدل على أن النبش بعنوان النبش محرمون ماكو. ويأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا مسائل عديدة مسألة حرمة نبش القبر، هناك نطرح في خدمتكم طبعا للعالم، ونقول لا دليل على حرمة نبش بعنوان نبش إلا عنوانه حتك فقط، أنه فيه حتك، وكمان مرارا ضربت هذا المثال، إنسان إذا كان في غرفته الخاصة متحل من ملابس ثقيلة، في ملابس خفيفة وحده جالس بلا عمامة بلا كذا مثلا، ويدخل عليه باب قعرا ويخرجه بهذا العلا، هذا يعطوه حتكا كتب هذا بالعرف. فغرمة نفس الميت لزوم الحتك من هذا القبيل، هذا الميت مسكين ربما تحلل ربما رأس فيه ريحة حتى إذا كان مطاريا، وليس هو بزي هذا يخرج به إلى الخارج، زي الدفن قبر أنت تخرجه هذا حتك، أو تخطى القبر مثلا إذا قلنا فتح القبر إذا نفشون بلي هذا. فإذا وأما إذا لم يكن حتكا بأن يكون ذلك الميت الأول هو عطى، إذا مات فلان ادفنوه معي في القبر، أو معوثاني إذن قال ادفنوني على جكب معي في مع جدي في قبره، أو وربما يكون وضع قبر الميت ثانية تكريما للأول، هذا خلي أول كان شخص عادي مثل الشيخ بشير خلوا معه شخصية علمية تقية جدا، هذا يكون ذاك ميت يستفيد من هذا الثاني ألا يدفع عنه العذاب بقرب هذا بلي. فلذا فيكون هذا عنوان الحتك إذن لا يلزم دائما بلي. وهذا وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.